بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم في هذا المجلس العلمي الذي يتم التعليق فيه على كتاب بلوغ المرام للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني المتوفى في سنة 52 و800 من الهجرة النبوية الشريفة. أيها الأحبة الكرام، التعليق سيكون على كتاب الزكاة بإذن الله عز وجل، وسوف أذكر أبرز المسائل المتعلقة بأمور الزكاة، أسأل الله التيسير والإعانة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فاللهم يسر وأعن يا كريم. قال الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه: كتاب الزكاة. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن، فذكر الحديث وفيه أن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. متفق عليه، واللفظ للبخاري. تنبيه أيها الأحبة الكرام، الزكاة المفروضة قد يعبر عنها بالصدقة، كما قال الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فلا يعني هذا أنها غير واجبة. مثال آخر: زكاة الفطر يقال أيضا عنها صدقة الفطر، فهذا لا يعني إذا سميت بصدقة الفطر أنها غير واجبة، فلا بد أن ينتبه لهذه المسألة. كما أنه فائدة أخرى بارك الله فيكم، الطواف يكون حول الكعبة المشرفة، ويصح أن يسمى السعي طوافا، قال الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فإذن بارك الله فيكم، لابد أن ننتبه إلى الألفاظ والمصطلحات الشرعية ونفهم معناها جيدا. أولا أيها الأحبة الأفاضل، بخصوص حديث ابن عباس، النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن وقال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. طيب، الآن نأتي إلى المسألة الأولى، سأرجع إلى لفظ الحديث بعد قليل. المسألة الأولى: الزكاة ركن من أركان الإسلام، وهذا أمر واضح وبين ولا إشكال فيه، وعليه إجماع أهل العلم. قال ابن حزم في المحلى: الزكاة فرض كالصلاة، هذا إجماع متيقن. فرض كالصلاة بارك الله فيكم أي أنها من فرائض الإسلام، ولا يعني هذا أن تارك الزكاة يكون كافرا بالله سبحانه وتعالى، فتارك الزكاة إن تركها تهاونا وكسلا لا يكون كافرا، وإنما الخلاف في ترك الصلاة، هل ترك الصلاة إذا تركها الإنسان تهاونا وكسلا يعتبر كافرا أم لا؟ ولكن الصلاة واجبة والزكاة أيضا واجبة، الصلاة فرض والزكاة أيضا فرض. وقال ابن قدامة في المغني: أجمع المسلمون في جميع الأعصار على وجوبها. مستند هذا الإجماع حديث عمر رضي الله عنه لما جاء جبريل على صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر، قال عمر: ولا يعرفه منا أحد. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فقال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فإذا هذا دليل يدل على أن الزكاة ركن من أركان الإسلام. طيب، الآن ما شروط وجوب الزكاة؟ يعني هل كل أحد تجب عليه الزكاة؟ هل كل مسلم تجب عليه الزكاة سواء كان يملك مليون أو كان هذا المسلم بارك الله فيكم يملك درهم واحد؟ هل كل الناس عليهم الزكاة أم ماذا؟ شروط وجوب الزكاة بارك الله فيكم 5 شروط. أما الشرط الأول أن يكون مسلما، وما الدليل؟ حديث الباب بارك الله فيكم، النبي صلى الله عليه وسلم أمر معاذ أولا أن يدعوهم إلى لا إله إلا الله، ثم بعد ذلك أمره أن يخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وأيضا الدليل أيضا على أن الزكاة لا تجب إلا على المسلم، فغير المسلم لا تجب عليه الزكاة. يعني لو أن رجل غير مسلم يقيم في بلد إسلامي عنده 20 مليون درهم، هذا لا يلزم بالزكاة، لا تجب عليه الزكاة، هناك الجزية هذه مسألة أخرى. أما الزكاة فإنما هي على المسلمين فقط. والدليل قول الله عز وجل من الأدلة: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله. بل هذا لو زكى لا يكتب له أجر الزكاة، لأن من شروط الزكاة الإسلام. وعلى هذا أيضا إجماع أهل العلم، قال ابن عبد البر في التمهيد: وأجمع العلماء على ألا زكاة على أهل الكتاب ولا المجوس في شيء من مواشيهم ولا زروعهم ولا ثمارهم، إلى آخر كلامه. وقال ابن حزم في مراتب الإجماع: اتفقوا أنه لا زكاة على كافر في شيء من أمواله. وقال ابن قدامة في المغني: فأما الكافر فلا خلاف أنه لا زكاة عليه. وقال الكاساني الحنفي في بدائع الصنائع: لا خلاف في أنها لا تجب على الكافر الأصلي. إذن هذه هي هذا هو الشرط الأول من شروط وجوب الزكاة. الشرط الثاني أن يكون حرا، فلو كان عبدا لا تجب عليه الزكاة، العبد لا تجب عليه الزكاة. قال ابن قدامة في المغني: لا تجب إلا على حر مسلم تام الملك، وهذا قول أكثر أهل العلم ولا نعلم فيه خلافا. وذكر عن بعض السلف عطاء وأبي ثور أنهما قالا: على العبد زكاة في ماله. والصواب طبعا قول جماهير أهل العلم. والدليل على ذلك جاء عن كيسان ابن أبي سعيد المقبري كما روى ذلك ابن أبي شيبة وصححه الألباني في الإرواء، قال: أتيت عمر بزكاة مالي 200 درهم وأنا مكاتب، فقال: عتقت؟ عتقت يعني أصبحت حرا؟ قلت: نعم. قال: اذهب فاقسمها. يعني عمر سأله: هل أنت حر؟ فلو كان جوابه بأنه لم يعتق بعد لقال له: لا تزكي، الزكاة غير واجبة عليك. فلما تحقق منه عمر أمره بعد ذلك بإخراج الزكاة. وروى البيهقي أيضا بسند صحيح عن ابن عمر أنه قال، موقوف على ابن عمر: ليس في مال العبد زكاة حتى يعتق. وأيضا روى عبد الرزاق بسند صحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لا صدقة في مال العبد ولا المكاتب حتى يعتقى. فإذا هذا بارك الله فيكم الشرط الثاني. طيب الشرط الثالث: ملك النصاب. ما معنى ملك النصاب؟ أن يملك مبلغا من المال، وهذا المبلغ من المال لا ينزل عن القدر الشرعي، فعند ذلك تجب عليه الزكاة. لو افترضنا أن رجلا يملك 10 دراهم هذا لا يعتبر من أهل الزكاة. أما الرجل إذا كان يملك بارك الله فيكم 100,000 درهم واستمر هذا الأمر معه مدة سنة هجرية كاملة فيجب عليه أن يؤدي الزكاة. لكن الآن نتكلم بشكل عام، لابد أن يملك المال الذي يكون يملك مالا يبلغ قدر النصاب، هذا بشكل عام وشكل مجمل. والدليل على ذلك بارك الله فيكم، قال النووي في المجموع: وتجب فيما زاد على النصاب بحسابه بإجماع المسلمين. نقل الإجماع فيه صاحب الحاوي. وقبله ابن حزم يقول: اتفقوا على أن من كان عنده أقل من النصاب، ابن حزم في مراتب الإجماع، على أن من كان عنده أقل من النصاب من كل شيء يزكى فإنه لا زكاة عليه. لاحظ عنده أقل من النصاب لا زكاة عليه، وذكر اتفقوا. وأيضا قال النووي في شرح صحيح مسلم، قال لما يعني قال فائدة يعني ذكر فوائد من حديث، قال: لا زكاة فيما دون ذلك ولا خلاف بين المسلمين في هاته، أي في ولا خلاف بين المسلمين في هاتين. أبو حنيفة ذهب بارك الله فيكم إلى يعني أن الزروع يجب فيها الزكاة دون النظر إلى النصاب. يعني رجل مثلا عنده نخلة واحدة عليه زكاة، هذا قول. فماذا قال القاضي عياض في إكمال المعلم؟ قال: وخالفه عامة العلماء في ذلك على اختلاف بينهم في تفاصيله. إذن عندنا شرط ملك النصاب. دليل هذا الشرط سيأتي معنا في الحديث التالي وما سيأتي من الحديث الأخرى، أن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر بأن الزكاة تكون في كذا وكذا من بهيمة الأنعام، ما دون ذلك لا يكون فيه الزكاة، ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، إذا ما دون ذلك ما هو فوق ذلك فيه الصدقة، ما دون ذلك لا صدقة فيه، وهكذا بارك الله فيكم. الشرط الرابع أن يملك هذا النصاب ملكا تاما، لأن الملك قد يكون، لكن هذا الملك يكون ملكا ناقصا. ما معنى الملك التام؟ أي أنك تستطيع أن تتصرف في هذا المال، هذا من معاني الملك التام. رجل نفترض أن عنده 100,000 و500 درهم، 100,000 هذه سرقت منه، هو يملكها لكن أين هي؟ ذهبت، ما بقي عنده إلا 500 درهم. هل نقول يزكي زكاة 100,000 و500 درهم؟ لا. لماذا؟ لأن هذا الملك ليس بتام، هذا المال صحيح هو يملكه لكن هذا المال ليس تحت تصرفه ولا يستطيع أن يتصرف فيه، بل لا يستطيع أن يطلب هذا المال. مثال آخر، رجل عنده 50,000 درهم على فلان الفلاني مسلفنه أقرضه، وهذا فلان الفلاني جاحد لهذا المال، مالك شيء عندي لن أعطيك إلى غير ذلك. صحيح المالك الأول يملك 50,000 درهم لكن لا يستطيع أن يتصرف فيها أبدا، فهذا المال لا زكاة فيه، هذا المال لا زكاة فيه. طيب، والأئمة الأربعة وأكثر أهل العلم على هذا، والدليل قول الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة، أموالهم التي تحت أيديهم خذ منها الصدقة. أما وجود مال لا تستطيع أن تتصرف فيه فكيف ستأخذ منه الزكاة؟ أيضا في حديث الباب أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، طيب هذا كيف يؤخذ منا المال؟ لا يمكن أن يؤخذ منا المال، فينتبه لهذه المسألة. فالمقصود بتمام الملك أن يكون المال موجودا عندك تستطيع أن تتصرف فيه، أيضا لو ما كان عندك لو طلبته ممكن أن يصلك هذا المال، على بعض التفاصيل ستأتي في بعض الدروس القادمة. الشرط الخامس تمام الحول، أن يمضي حول هجري كامل على ملك النصاب. طبعا أنبه على نقطة أيها الأحبة الأفاضل، تذكرت نقطة، موضوع ملك النصاب هناك بعض الأمور أو مال تزكيه دون أن يبلغ النصاب، سيأتي معنا هذا المال، وهو الركاز، دفين الجاهلية، سيأتي معنا، رجل حفر فوجد كنزا يعود إلى ما قبل الإسلام، هذا هو الركاز، هذا سيأتي معنا في درس آخر. عندنا بارك الله فيكم الشرط الخامس تمام الحول، هذا بارك الله فيكم في أغلب أموال الزكاة، لكن في بعض أموال الزكاة لا يشترط فيها تمام الحول، مثل ماذا؟ زكاة الزروع، زكاة الزروع النخل الرطب فيه ما يبقى سنة كاملة فتزكيه وقت الحصاد، فهذا لا يشترط فيه مضي الحول، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني سيأتي معنا نتاج السائمة، نتاج بهيمة الأنعام، هذا لا ينتظر فيه حول كامل وإنما زكاتها زكاة أمهاتها. الأمر الثالث ربح التجارة، يعني رجل كان عنده، نحن الآن في شهر محرم، مبلغ 100,000 ودخلها في تجارة، لما جئنا بارك الله فيكم إلى ذي الحجة السنة القادمة، ذي الحجة هذه السنة إذا الله مد في العمر، وجدنا أن 100,000 صارت مليون، فلا نقول بارك الله فيكم المليون ما حال عليه الحول، وإنما يزكى زكاة أصله، زكاة 100,000. فهذه مسائل ينبغي أن تضبط وأن تستوعب، لكن إجمالا الأصل في أموال الزكاة أن يحول عليها الحول، وحكى الإجماع على ذلك ابن عبد البر في الاستذكار، وابن رشد في بداية المجتهد، قال ابن قدامة في المغني، وهذه الثلاثة عن يعني الأموال الزكوية، قال الحول شرط في وجوب زكاتها لا نعلم فيه خلافا، وأيضا قال النووي الزكاة لا تجب إلا بعد انقضاء الحول بالاتفاق. ذهب بعض أهل العلم وروي هذا عن عدد من الصحابة أن زكاة الذهب والفضة هذا لا ينتظر فيها حولا قادما، وإنما إذا حزت هذا الذهب تزكيه مباشرة. قال ابن عبد البر في التمهيد والخلاف فيه شذوذ، أي أن هذا خلاف ضعيف، أن هذا خلاف ضعيف. طيب ما الدليل على اشتراط حلول الحول؟ جاء عند الترمذي عن ابن عمر أنه قال من استفاد مالا فلا زكاة فيه حتى يحول الحول عليه عند ربه. من استفاد مالا فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول عند ربه. قال أبو عبيد في كتاب الأموال تواترت الآثار عن علية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، وقال البيهقي في السنن الكبرى والاعتماد في ذلك على الآثار الصحيحة الواردة فيه عن أبي بكر الصديق وعثمان بن عفان وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم. إذن في المسألة فيها آثار صحابة وهي مستفيضة متواترة عنهم، مستفيضة ومتواترة عنهم. هذه بعض المسائل المتعلقة بالحديث الأول. ثم قال الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه وعن أنس رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كتب له هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر بها رسوله في 24 من الإبل فما دونها الغنم في كل 5 شاه، فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض، سيأتي شرح هذه الألفاظ، أنثى، فإن لم تكن فابن لبون ذكر، فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة طروقة الجمل، فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة، فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها بنتا لبون، فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان طروقة الجمل، فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، ربها أي مالكها. قال وفي صدقة الغنم سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 ومئة شاة، فإذا زادت على 20 ومئة إلى 200 ففيها شاتان، فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3 شياه، فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. ثم قال ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار إلا أن يشاء المصدق. المصدق بارك الله فيكم جاب الزكاة، عامل الزكاة، وفي الرقة ربع العشر الفضة، فإن لم تكن إلا 90 و100 فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو 20 درهما، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجذعة فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين، رواه البخاري. فإذا بارك الله فيكم هذا الحديث لم يروه البخاري بهذا اللفظ في موضع واحد، هذا الحديث رواه البخاري ولكن رواه في 6 مواضع تقريبا، فالحافظ ابن حجر جمع هذه المواضع في هذا اللفظ، فلو فتشت عن هذا اللفظ كاملا في حديث واحد في صحيح البخاري لن تجده، وإنما الحديث بارك الله فيكم جاء في صحيح البخاري في 6 مواضع، فالحافظ ابن حجر جمعها بهذه بهذا الأمر أو بهذا اللفظ. طيب، مسألة بارك الله فيكم، تجب الزكاة في بهيمة الأنعام، وبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، وهذا بإجماع أهل العلم أن الزكاة واجبة في الإبل والبقر والغنم. قال الطحاوي في شرح معاني الآثار: الزكوات المتفق عليها في المواشي السائمة تجب في لاحظ الزكوات المتفق عليها، انتبه إلى كلمة المتفق عليها، تجب في الإبل والبقر والغنم ذكورا كانت أو إناثا. يعني لو واحد عنده إبل كلها ذكور فيها الزكاة، إبل كلها إناث فيها زكاة. قال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على وجوب الصدقة في الإبل والبقر والغنم. فائدة بارك الله فيكم، النوع الواحد الجنس الواحد إذا اختلفت أنواعه يعتبر جنسا واحدا فيه الزكاة إذا بلغ النصاب. فلو افترضنا أن رجل عنده إبل، لكن هذه الإبل مثلا أربعة منها ذات سنام واحد، وواحد منها له سنامين، تعتبر جنس واحد فيها الزكاة. رجل عنده أبقار، بعضها أبقار محلية، بعضها أبقار استوردها، كلها تعتبر جنس واحد فيها الزكاة. مثال آخر: رجل عنده أغنام، عنده ماعز، وعنده ضأن، كلها تعتبر جنس واحد فيه الزكاة. فلا يقول مثلا رجل عنده أربع أنواع من الغنم، عنده عشرة ماعز من نوع كذا، وعشرة ماعز من نوع كذا، وعشرة خرفان من نوع كذا، وعشرة خرفان من نوع كذا، فلا يقول هذه أنواع مختلفة لا زكاة فيها، لا، هذه جنس واحد فيها الزكاة. طيب، وهذا بإجماع أهل العلم. قال ابن المنذر في الإشراف: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الجواميس بمنزلة البقر. يعني في بعض البلدان عندهم جواميس وعندهم بقر، هذا جنس واحد كلها فيها الزكاة. فلا يقول أنا عندي 20 من البقر و20 من الجواميس هذه لا زكاة فيها، لا، هذا جنس واحد الأنواع المختلفة تضم. وقال: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الضأن والمعز يجتمعان في الصدقة. وقال ابن عبد البر في الاستذكار: لا خلاف بين العلماء في أن الضأن والمعز يجمعان، وكذلك الإبل كلها على اختلاف أصنافها إذا كانت سائمة، والبقر والجواميس كذلك. وحكى الإجماع أيضا ابن قدامة في المغني، وجماعة من أهل العلم يحكون الإجماع على ذلك. طيب، مسألة: لا تضم الأجناس المختلفة بعضها إلى بعض. ما الفرق بين هذه المسألة والمسألة التي قبلها؟ الأجناس إذا كانت الأنواع إذا كانت مختلفة من جنس واحد يضم بعضها إلى بعض، إذا كانت الأجناس مختلفة لا يضم بعضها إلى بعض. سيأتي معنا أن نصاب الإبل 5، فلو أن رجلا يملك 4 من الإبل لا زكاة فيها. طيب، إذا كان يملك 4 من الإبل وبقرة واحدة، لا يقول هذه البقرة في حكم الناقة الواحدة فيكون فيها زكاة، لا، ويكون مجموع 5، نقول لا، لأن هذه أنواع مختلفة لا يضم بعضها إلى بعض، وهذا بإجماع أهل العلم. قال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أن الإبل لا تضم إلى الغنم ولا البقر، ولا على أن البقر وأجمعوا على أن البقر لا تضم إلى الإبل والغنم، وعلى إسقاط الزكاة عن كل صنف منها حتى تبلغ المقدار الذي يجب أخذ الصدقة فيه. وقال الخطابي في معالم السنن: ولم يختلفوا في أن الغنم لا يضم إلى الإبل ولا إلى البقر، وأن التمر لا يضم إلى الزبيب. فهذه مسألة يجب أن ينتبه لها. طيب، مسألة: ما نصاب الإبل؟ نصاب الإبل بارك الله فيكم 5، يعني رجل يملك أقل من 5 من الإبل لا زكاة عليه، وهذا بارك الله فيكم بإجماع العلماء، والدليل حديث الباب. قال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على ألا صدقة فيما دون 5 ذود من الإبل. الذود يعني أقرب ما يكون إلى مجموعة الإبل، قطيع من الإبل. لذلك يقول منطقة الذيد سميت بهذا الاسم لكثرة الإبل فيها. فقال ابن المنذر وأجمعوا على أن في 5 من الإبل شاة، إذا دون 5 لا زكاة فيها. احفظ هذا الأمر فإنه مفيد وتستفيد منه بإذن الله. وقال النووي في المجموع فأول نصاب الإبل 5 بإجماع الأمة. نقل الإجماع فيه خلائق، فلا يجب فيما دون 5 فلا يجب فيما دون 5 شيء بالإجماع. طيب نصاب الغنم، نصاب الغنم بالإجماع 40 من الغنم، حكى الإجماع ابن المنذر في الإجماع، قال وأجمعوا على ألا صدقة في دون 40 من الغنم. وقال النووي في المجموع أول نصاب الغنم 40 بالإجماع وفيه شاة بالإجماع. مسألة، والدليل طبعا على هذا حديث الباب. مسألة، نصاب البقر أورد ابن عبد البر حديث معاذ التالي بعد حديث الباب الحديث السيلي، وقال لا خلاف بين العلماء أن السنة في زكاة البقر ما في حديث معاذ هذا، وأن النصاب وأنه النصاب المجتمع عليه. يعني إذا كان يملك الإنسان 30 بقرة وأكثر فيها الزكاة، دون ذلك لا زكاة فيه. ابن عبد البر يحكيه إجماعا في التمهيد، وفي المسألة خلاف، والصواب والله أعلم القول الأول، قول جماهير أهل العلم أن نصاب البقر 30. وقال ابن بطال في شرح صحيح البخاري قال مضى على هذا الخلفاء وعليه عامة الفقهاء، وعليه عامة الفقهاء. مسألة بارك الله فيكم، رجل عنده 100 ناقة وحال عليها الحول ولا زكاة فيها، فإن قال قائل أنت قبل قليل قلت لنا أن النصاب يكون 5 من الإبل فيها زكاة، هذا يملك 100 كيف ما عليه الزكاة وقد حال عليها الحول؟ يشترط في زكاة بهيمة الأنعام شرط مخصوص. ما هو هذا الشرط؟ أن تكون سائمة. سائمة أي ترعى في البر وتأكل من العشب الذي لم يزرعه الإنسان. أما إذا كانت معلوفة، يعني الرجل هو الذي يطعمها ويشتري علفها، فهذه لا زكاة فيها. وعلى هذا جمهور أهل العلم وهم الحنفية والشافعية والحنابلة، وهذا ذهب إليه أكثر أهل العلم. والدليل حديث الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي صدقة الغنم سائمتها، لاحظ ذكر وقال وفي صدقة الغنم سائمتها، ذكر أن الغنم السائمة فيها الزكاة، أما غير السائمة يفهم من هذا أنه لا زكاة فيها. قالوا والإبل والبقر سواء، لأنه أيضا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في كل سائمة إبل، هذا حديث آخر رواه أحمد وأبو داود والنسائي من طريق بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وسيأتي معنا هذا الحديث برقم 485، قال في كل إبل سائمة. إذن قالوا هذا قيد تقيد به زكاة بهيمة الأنعام. المالكية قالوا لا، زكاة بهيمة الأنعام في بهيمة الأنعام ولا يشترط فيها السوم، وهذا القول مرجوح، فإعمال النص أولى من إهماله، وهذا قيد ذكرته الشريعة، فكيف يترك هذا القيد؟ مسألة، ما ضابط السوم؟ قالوا ضابط السوم أن ترعى أغلب السنة. لو افترضنا أن رجل أغلب السنة أغنامه ترعى، لكن في الصيف في أسبوعين يطعمها الطعام من عنده، هذه سائمة فيها زكاة. لكن لو افترضنا العكس، رجل أغلب السنة يطعمها، في وقت الربيع أسبوعين أو شهر تأكل من نبات الأرض، هذه معلوفة لا زكاة فيها. وهذا ذهب إليه الحنفية والحنابلة، ووجه عند الشافعية، قالوا العبرة بالغالب والأقل يأخذ حكم الأكثر، وأيضا بهيمة الأنعام لا تخلو، يعني يندر أن بهيمة الأنعام ألا يطعمها صاحبها طيلة السنة فيطعمها أحيانا، فهذا ما يلغي وصف كونها سائمة، والله تعالى أعلم. طيب فائدة أيها الأحبة الأفاضل، بخصوص زكاة الإبل كيف تكون؟ طبعا من 1 إلى 4 لا زكاة فيها، من 5 إلى 9 فيها شاه، من 10 إلى 14 شاتين، من 15 إلى 19 3، من 20 إلى 24 4 شياه، طيب من 25 إلى 35 فيها بنت مخاض. بنت مخاض ما أتمت سنة ودخلت في الثانية. طيب من 36 إلى 45 فيها بنت لبون ما كملت سنتين ودخلت في الثالثة. طيب من 46 إلى 60 هذه فيها حقة أكملت 3 سنوات ودخلت في الرابعة. من 61 إلى 75 فيها جذعة وهي التي أكملت 4 سنوات ودخلت في الخمسة، ومن يعني وفي تفاصيل أخرى ولكن هذا بشكل مجمل، هذا بشكل مجمل. بخصوص زكاة الغنم من 1 إلى 39 لا زكاة فيها، من 40 إلى 120 فيها شاة، ومن 121 إلى 200 هذه فيها شاتين، ومن 200 إلى 399 فيها 3، ومن 400 إلى 499 فيها 4، ومن 500 إلى 599 فيها 5، ومن 600 إلى 699 فيها 6، ومن 700 إلى 799 فيها 7، وهكذا. طبعا إخواني الكرام لا تستغربوا من هذه الأرقام، أنا مر علي قريبا سألني أحد الأشخاص يملك 400 رأس من الغنم لكنها معلوفة عندنا هنا بارك الله فيكم، فيسأل عن هذه الزكاة. طبعا 400 قلت له معلوفة ما فيها زكاة، قال لا أنا أريد أن أزكي، فهذه فيها 4 شياه، فيها 4 شياه. بخصوص البقر من 1 إلى 29 لا زكاة فيها، ومن 30 إلى 39 فيها تبيع، تبيع العجل الذي أتم سنة، ومن 40 إلى 59 فيها مسنة ما أتمت سنتين، وهكذا بارك الله فيكم. طيب مسألة، إذا وجب عليه يعني رجل عنده 25 رأس من الإبل هذه فيها بنت مخاض، قال يا جماعة بنت مخاض اللي كملت سنة ودخلت في الثانية أنا سأتصدق ببنت لبون أعظم أكبر منها أنفس منها، يجزئ هذا أم لا يجزئ؟ قال ابن قدامة في المغني وإن أخرج عن الواجب سنا أعلى من جنسه مثل أن يخرج بنت لبون عن بنت مخاض وحقه عن بنت لبون أو بنت مخاض أو أخرج عن الجذعة ابنتي لبون أو حقتين جاز، لا نعلم فيه خلافا، يعني تصدق بالأعلى فهذا يجوز له هذا الأمر ولا شيء عليه. طيب مسألة بارك الله فيكم، بخصوص الزكاة قلنا بأن من يملك 5 من الإبل فيها شاة، لكن ليست كل شاة تخرج في الزكاة، جاء في الحديث لا تخرج الهرمة، أيضا ينبه أهل العلم أن ذات العوار لا تخرج أيضا اللي فيها عيب أو الهزيلة أو التيس لا يخرج ولا يعطى زكاة. قال ابن تيمية عليه جماعة فقهاء الأمصار لأن المأخوذ في الصدقات العدل، أي تأخذ الوسط، قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ إياك وكرائم أموالهم، هو يريد أن يعطي ابن طيب نفس هذا شيء يرجع له، لكن عامل الزكاة لا يأخذ الرديء ولا النفيس. طيب أيضا لا تخرج السخلة الصغيرة زكاة، يعني رجل عنده أغنام 40 رأس من الغنم فيها زكاة، فأراد أن يخرج سخلة صغيرة جدا هذه لا تجزئ في الزكاة. قال ابن قدامة في المغني: السخلة لا تؤخذ في الزكاة. قال: ولا نعلم فيه خلافا. طيب، مسألة: هل السخلة الغنم الصغيرة تحسب في النصاب؟ نعم تحسب بإجماع أهل العلم. خالف هذه المسألة ابن حزم، ولكن جمهور أهل العلم على أنها تحسب، وهذا الثابت عن عمر رضي الله عنه وأرضاه. مسألة: لو أن رجلا عنده 40 شاة، هذه كم فيها من زكاة؟ فيها زكاة شاة واحدة. هذه 40 شاة الآن موجودة في محرم، متى تجب عليه الزكاة؟ في محرم السنة القادمة. في محرم السنة القادمة أنتجت هذه 40، ووصل عدد الأغنام إلى 120. طيب، الأغنام الآن التي أنتجت هذه ما حال عليها الحول، فنقول لا ينتظر فيها حول جديد، هذه حولها حول أمهاتها، ففيها الزكاة. وهذه مسألة ينتبه لها، هذه مسألة ينتبه لها، هذه في الأغنام تكون واضحة جلية، وهذا بإجماع أهل العلم. حكى الإجماع ابن المنذر في الإشراف، وابن قدامة في المغني، والقرطبي في التفسير، وغيره من أهل العلم. مستند هذا الإجماع أن عمر بن الخطاب جاءه أحدهم فقال: يا أمير المؤمنين، شكى إلينا أهل الشاء، قالوا: تعتدون علينا بالبهم ولا تأخذونه، أي تحسبون الغنم الصغير علينا من ضمن الأغنام وعدد الأغنام في الزكاة، فإذا أردنا أن نزكي فيه لم تقبلوا، لأن قلنا لا يقبل لأن الغنم الصغير لا يصح أن يخرج في الزكاة، لكن محسوب من ضمن الزكاة، محسوب من ضمن الزكاة. فهذا جاء عن عمر، فعمر أقره على هذا، وهذا رواه أبو عبيد في كتاب الأموال. طيب، مسألة: رجل عنده، بارك الله فيكم، 25 رأس من الإبل، هذه فيها بنت مخاض. قال الفقير: خاصة في أيامنا لا ينفع أن أعطيه ناقة، سأقيم هذه الناقة وأعطيه نقود. جمهور أهل العلم بارك الله فيكم على المنع، قالوا: لا يصح هذا الأمر. وخالف في ذلك أبو حنيفة، وبعض المشايخ منهم الشيخ بن باز الله يرحمه يقول في بهيمة الأنعام يصح أن تخرج القيمة، أما في زكاة الفطر لا، زكاة الفطر منصوص عليها، يعني طهرة للصائم، طعمة للمساكين. أما هنا قالوا يقيم هذه بنت المخاض ويعطيها بارك الله فيكم ماذا؟ مال. يعني يقول بعضهم بأن الناقة إذا أعطيت الفقير، فقير ما يستطيع، ما يفعل بها شيء، فيأتيه بعض من يخدعه، فتكون الناقة طيبة من الوسط يعني، فيعرض عليه الناقة بأبخس الأثمان، فذاك مضطر للبيع فيبيع الناقة، فيضيع حظ ونصيب الفقير. لذلك في بعض الجهات ماذا يصنعون؟ يجمعون هذه الإبل خاصة إذا كانت من الكرائم والنفائس، ويعملون عليها مزاد، ثم بعد ذلك المال الذي يجمعونه يعطونه للفقراء. طبعا هذا يفعل من باب الورع، لأن هذه الإبل في أيامنا معلوفة وليست سائمة، فلا زكاة فيها، ولكن بعض الناس يريد أن يتورع ويفعل الأفضل والأكمل. ثم قال: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فأمره أن يأخذ من كل 30 بقرة تبيعا أو تبيعه، ومن كل 40 مسنة، ومن كل حالم أي بالغ دينارا أو عدله معافر. معافر نوع من أنواع الثياب، هذا الكلام عن الجزية. رواه الخمسة واللفظ لأحمد، وحسنه الترمذي، وأشار إلى اختلاف في وصله وصحه ابن حبان والحاكم. هذا الحديث صحه جماعة من أهل العلم وبعض أهل العلم أعلوه. وبخصوص زكاة البقر جاء في المسألة أيضا آثار عن الصحابة، من ذلك أثر عن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا ما تيسر إراده في هذا اليوم. سأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يفقهني في الدين وإياكم، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.